أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله إن كفارة وطي الأمة تصرف على 3 مساكين للإجماع، وأما خبر الرضوي فلم يرد فيه هذا التفصيل، فمستندهم الإجماع فقط، والإجماع ليس بذلك الإجماع هذا الذي يعتمد عليه، ولكنه يصلح للاحتياط، مجرد الاحتياط. أما كونه إجماعا يكشف عن رأي معصوم فليس الأمر كذلك، ولكنه يصلح للاحتياط. وأما كفارة وطي زوجة الحرة، قال بأنه يصرف على مسكين واحد لإطلاق النص وظهور الإجماع، قال صاحب الجواهر بلا خلاف فيه، وإطلاق النص الذي تقدم، النصوص التي تقدم لم يذكر فيه تفصيل في كيفية المصرف، إلا أنه قال رحمه الله الأحوط أن يصرف على 6 أو 7 مساكين، لكنما 6 لم يرد في الحرة، وإنما ورد لفظ 6 في الأمة ولم يرد في الحرة أبدا، فالتعدي منه على الحرة يحتاج إلى عناية. إلا أن نقول بأنه 3 في الأمة، وبما أن حكم الحرة مضاعف بالنسبة إلى الأمة فتضاعف 3 إلى 6، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. مجرد أنه الحرة ضعف الأمة في الأحكام في مثل هذه الأمور يحتاج إلى دليل. وأما 7 فقد ورد في بعض النصوص لفظ 7، لكن مشروطا بأن يصرف على 7 مساكين يقوت بها كل مسكين يومه في ذلك اليوم. هذا النص الذي تقدم ذكره هكذا: معتبرة الحلبي وليتصدق على 7 نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه. فبهذا القيد لا أنه يعطيه كما يشاء، بل لأجل تقويت هذا الرجل الفقير يتقوت به في ذلك اليوم. هذا ما ذكره. فالقيد لا بد أن يراعى، مجرد أن نصرف على 7 على الإطلاق الذي ذكره السيد ليس الأمر كذلك، بل لا بد أن يكون بهذا القيد. وقد ورد أيضا 10 مساكين في رواية عبد الملك المتقدمة فليتصدق على 10 مساكين، ولكنها تختص بالأمة، فإجراءها بالنسبة إلى الحرة يحتاج إلى دليل. هذا ما يورد في كيفية مصرف كفارة وطئ الحائض. ثم قال رحمه الله: والأحوط صرفها على 6 أو 7 مساكين كما عرفتم. مسألة: إذا وطأها في الثلث الأول والثلث الثاني والثالث فعليه الدينار والنصف والربع لإطلاق النص. النص الذي نصوص الذي تقدم إنما تدل على أن من وطأ المرأة في الثلث الأول دينار، في الثلث الثاني نصف دينار، وفي الثلث الثالث ربع دينار، فحينئذ إطلاق النص يشمله. هذا لا إشكال فيه، والدعوة الإطلاق والدعوة ظهور الإجماع عليه أيضا. وإذا كرر الوطية في كل ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلا فكذلك أيضا على الأحواط. هذه المسألة داخلة في المسألة التي ذكرناها في باب الأغسال، قاعدة تداخل الأسباب وتداخل المسببات. هناك ذكرنا تلك القاعدة على التفصيل، هل إن القاعدة تقتضي تداخل الأسباب أم تقتضي تداخل المسببات، أم إن الأصل الأولي لا تقتضي أي واحد منهما إلا أن يدل دليل على التداخل. هذا هو القاعدة العامة. بعض الفقهاء قالوا بأنه لما كفر فحينئذ يحتاج الثاني إلى يعني حكم جديد. تلك ذلك الوطي الأول كفر عنه، الوطي الثاني حكم جديد وسبب جديد ويترتب عليه الأثر الجديد وهو الكفارة. فإذا كفر في البين يجب أن يكفر في الثاني، وإذا كفر في الثاني يجب عليه أن يكفر في الثالث. هذا ما ذكره باعتبار أن كل سبب يقتضي أثرا واحدا أو مسببا يترتب عليه. بما أنه هو الآن كفر عن الأول فالسبب الثاني حكم بحد نفسه يترتب عليه السبب المسبب، كذلك لما كفر عن الثاني الثالث يكون حكم جديد ويترتب عليه مسبب آخر ثالث. هذا ما ذكروه بالنسبة إليه. على المشهور هذا الذي ذكره الواطئ أنه إذا كرر الوطئ في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، على المشهور واستبعد الشيخ الأنصاري وجود الخلاف فيه بعد أن حكى عن الوحيد وجوده. الوحيد البهبهاني رحمه الله مجدد من علمائنا المرموقين جدا، هو من أسباط الشيخ المجلسي الأول وله فضل على كثير من العلماء، أغلب الذين أتوا متأخرين عنه هو من تلامذة هذا الرجل. حكى الوالد رحمه الله من أنه لما بلغ من العلم كان مرجعا ومجددا في القرن الحادي عشر، فحينئذ هذا الرجل لما بلغ من العمر عتيا تنحى عن المرجعية فذهب إلى بدل أن يقعد في البيت ابتدأ في دراسة اللمعة حتى لا يظل عاطلا معطلا. هكذا حفظوا لنا علماءنا الأبرار هذه المرجعية حتى وصلت إلينا، ونسأل الله أن يديمها إلى ظهور دولة الحق عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو الرجل، اقرأوا تاريخ حياته ترون العجب العجاب من هذا الرجل رحمه الله. قال أن الشيخ الأنصاري حكى عن الوحيد البهبهاني وجوده، والدليل عليه ظهور الدليل في إيجاب كل وطي للكفارة. الدليل هكذا كل وطي يترتب عليه كفارة، بما أنه وطأ وأعطى كفارة، والوطي الثاني أيضا يقتضي كفارة، والوطي الثالث أيضا يقتضي كفارة. هذا ما مقتضى الدليل هو واضح، إلا أن يقوم دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام. وعليه بناء على أنه إذا اعتمدنا على ظهور الدليل لا فرق بين أن يكفر في البين أو لا يكفر، فإن الدليل الذي تمسكوا به في إثبات الكفارة لكل وطي كان في البين تكفير أم لم يكن تكفير، فلا فرق بين الصورتين، كفر في البين أم لم يكفر. وطأ ثلاث مرات عليه ثلاث كفارات، وطأ مرة وأعطى كفارة، وطأ مرة ثانية تجب عليه الكفارة، وفي الثالث كفارة. ظهور الدليل على أن كل حكم يترتب عليه الأثر الذي يترتب عليه هذا هو، فلا فرق بين الصورتين، إلا أن يقبل التكفير وعدمه، إلا دعوى الانصراف عن الأخير وهو بعيد، إلا أن نقول بأن الدليل ينصرف عن الأخير باعتبار أنه هذا لم يكفر في البين، كفر لم يكفر في البين فحكم واحد، والأول كفر في البين فله حكمه المترتب عليه، والانصراف بعيد جدا. ظهور الدليل في أن كل سبب يترتب عليه مسببه، لا فرق بين أن يتخلل التكفير أو لا يتخلل. وقد فرق بعضهم بينهما أيضا بأن في الأخير أي عدم التكفير إذا لم يكفر في البين يتداخل السبب ويلزم القول بتداخل الكفارة. هنا اعتمد على قاعدة تداخل الأسباب، وطأ ولم يكفر، وطأ مرة ثانية ولم يكفر، وطأت مرة ثالثة لم يكفر، تداخل الأسباب. ف فمقتضى تداخل الأسباب أنه تكون كفارة واحدة، هذا ما اعتمد عليه. ولكنه إن قلنا بتداخل الأسباب في الصورة الثانية لابد أن نقول في الصورة الأولى، فما الفرق بينهما؟ قلت هنا لم يكفر في البين تداخل الأسباب، لما لا نقول في الصورة الأولى التي كفر فيها في البين كفر في تداخل الأسباب أيضا؟ فما الفرق بين الصورتين؟ ولكنه إن قلنا بالتداخل هنا وعدم وجوب تكرار الكفارة يلزم القول بالتداخل في الأول فلا يلزم التكرار حينئذ، فلا فرق بين الصورتين. قلنا بأنه كفارة واحدة في الصورة الثانية لابد أن نقول في الصورة الأولى أيضا كفارة واحدة. تداخل الأسباب هنا قلنا بأنه هناك تداخل الأسباب، لا دليل على التفريق بين الصورتين والحالتين. وإن كفر بعد الوطي الأول إلا أن نقول بالتداخل في الامتثال فيلزم اتحاد الصورتين حينئذ تداخل. نحن عندنا أمران، تداخل الأسباب هذا واحد فيلزم أن يكون مسبب واحد، تداخل المسببات أي الامتثال، تداخل المسببات أمر آخر. إذا قلنا بتداخل المسببات أي يكون كفارة واحدة فحينئذ نقول فرق بين الصورتين. هناك تخلل التكفير وطي كفر عنه، وطي ثاني كفرت كفارة حينئذ ثانية. إذا قلنا بتداخل المسببات أي تداخل الامتثال حينئذ نقول بلا فرق بين الصورتين أيضا، هذا ما ذكره. فيلزم تكرار الكفارة لامتناع امتثال التكليف اللاحق بالفعل السابق، هذا تكليف مستقل وطي سبب جديد ويترتب عليه الامتثال. أما الأول كان سببا وترتب عليه كفارة وأعطى الكفارة، لا ربط لهذا السبب اللاحق بالسبب السابق وبالفعل السابق، هذا ما ذكروه. هذا الذي ذكروه أيضا غير صحيح، كما فصلنا الكلام بذلك في بحث الأغسال هناك في قاعدة تداخل الأسباب وتداخل المسببات، نزاع طويل بين الفقهاء في هذا الأمر. والحق إن مقتضى إصالة عدم التداخل، نشك في أنه لو كانت هناك تكاليف وتكليف وأسباب يترتب عليها مسبب واحد أي كفارة، وطي في الأول وطي في الثاني وطي في الثالث، كفارة هو مسبب واحد، مقتضى الأصل لا عدم التداخل تدل على عدم التداخل الأسباب ولا عدم التداخل المسببات إلا أن يدل دليل على الخلاف. مقتضى الأصل عدم التداخل الراجع إلى ظهور الأدلة، كل دليل يثبت سببا يترتب عليه ذلك المسبب، هذا ظهور الدليل في أن كل فرد سببا للجزاء فتدل على تعدد الجزاء بتعدد أفراد مسبب. إلا أن يقال بأنه صحيح فيما إذا كان السبب كل فرد خارجي، تارة ننظر إلى الدليل الذي دل على أن هذا الفرد سبب لما يترتب عليه من الأثر من الكفارة، تارة نستفيد من الدليل أن كل فرد بما هو مورد الحكم وإن تشابه، لكن كل فرد بما هو مورد الحاظ الشارعي، فهنا يترتب على كل فرد جزاؤه المترتب عليه، هذا لا إشكال فيه. وتارة ننتزع من هذه الأفراد عنوان ماهية واحدة هي من مصاديق أو من لوازم تلك الماهية، خصوصيات خارجية. حينئذ إذا استفدنا من الدليل هذه الماهية الجامعة لهذه الأفراد يمكن القول بأنه تتداخل المسببات ويكون سببا واحدا يعتبر لأنه سبب واحد فيترتب عليه الجزاء الواحد. مثال ذلك في الوضوء البول والغائط وأمثالهما، هم سبب هو هذه أسباب وموجبات الوضوء. إذا استفدنا من الدليل كل فرد فرد منه هو يوجب الوضوء، فلو صدر من الإنسان بول وغائط يجب عليه وضوءان، إذا استفدنا من الدليل هكذا. وأما إذا استفدنا من الدليل بأن هذه كلها تنطق عن ماهية واحدة وهو الحدث، انتزعنا من هذه الأنواع ماهية واحدة وهو الحدث بلا فرق من موجبات هذا الحدث، كان بولا أو كان غائطا أو غير ذلك، فإن هذا العنوان واحد يترتب عليه أثر واحد ومسبب واحد وهو الوضوء الواحد. فإذا استفدنا نرجع إلى أدلة الأسباب، فإن استفدنا من أدلة الأسباب أن الشارع نظر إلى كل فرد بحد نفسه بما هو هو يترتب عليه المسبب، وإذا استفدنا من الأدلة عنوان عام لهذه الأفراد وهذه من لوازم ذلك العنوان، حينئذ نقول بأنه يكفي مسبب واحد. هذا هو الذي يريده صاحب هذا القول، إلا أن يقال بأن ذلك صحيح فيما إذا كان السبب كل فرد خارجي من حيث هو فرد متحقق خارجا، أما إذا كان السبب صرف الوجود أي شخص صدر منه حدثا بولا، حينئذ يكون هذا عنوان، حينئذ يترتب عليه سبب واحد ولو تعدد هذا الفرد في الخارج. وأما إذا كان السبب صرف الوجود المحض الصادق على الواحد والمتعدد صدقا حقيقيا فلا موجب لتعدد المسبب، لأن السبب واحد هو صرف الوجود، تحقق الحدث انتهى الأمر، فهو صرف الوجود والتعدد إنما هو في لوازمه وعوارضه الخارجية، مثل ما أن يبول الصبح أو يبول الظهر أو يبول، هذه عوارض خارجية لوازم خارجية ما يوجب أنه هناك مسببات متعددة، فصرف الوجود هو المناط، وصرف الوجود واحد يترتب عليه أثر واحد ومسبب واحد. إلا أن ذلك حسن ثبوتا، هذا صحيح، لكن نحتاج إلى دليل من أين نعرف أن الشارع أراد صرف الوجود في هذا المقام وأراد الفرد من حيث هو هو في ذلك المقام. يقول إن ذلك حسن ثبوتا ولكنه خلاف المنساق من الأدلة التي تدل على سببية الفرد من حيثه فيترتب عليه المسبب، كل فرد له سببه سنوان السبب فيترتب عليه الجزاء، إلا أن يدل دليل خاص على أن السبب صرف الوجود المنطبق على الواحد والمتعدد فإنه حينئذ يكون يكفي مسبب واحد، كما في الحديث في الحدث المتكرر مع عدم تخلل الطهارة حيث تسالم الفقهاء قدست أسرارهم على كفاية طهارة واحدة، وقد ورد في الحديث إذا اجتمعت لله عليك حقوق يكفيك غسل واحد، هذا ورد النص فيه خاص، لم يخالف أحد هذا المورد في الطهارات، في الأغسال لم يخالف أحد، فيكفي غسل واحد وينويها كلها أو لا، ما يحتاج إلى نية ينوي واحدا منها، يكفي في سقوط الأغسال المتعلقة بالذمة سواء كانت تلك الأغسال واجبة أم مندوبة. فراجع ما ذكرناه في فصل الأغسال. ثم قال رحمه الله وإلا فكذلك أيضا على الأحواط، عرفت مما سبق أنه لا فرق بين الصورتين، بين أن يكفر في البين أم لم يكفر، في وجوب تكرار الكفارة لإصالة عدم تداخل الأسباب حينئذ. ثم قال رحمه الله ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ولا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها. أما حرمة وطئ النفساء فيدل عليها ظهور تسالم الفقهاء وخبر مالك، سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيض عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس فيحرم وطئها إلا إذا مضى مدة حيضها وتستظهر بيوما أيضا ولا إشكال. تسالم ورواية تدل على ذلك وقد عمل الأصحاب كلهم بذلك. وأما الكفارة فهو مورد نزاع عند الفقهاء، فقد نسب إلى ظاهر الأصحاب، وفي التذكرة لا نعلم في ذلك خلافا، استدل عليه تارة بعموم النص والفتوى أنها فتواهم عام تشمل هذه الفتاوى أن الحائض والنفساء، من وطأ حائضا عليه الكفارة، من وطأ نفساء يجب عليه تجب عليه الكفارة، عموم الفتوى وعموم النص. أما عموم الفتوى فلا يكون لنا دليلا إلا إذا كان معقد إجماع معتبر، أما إذا لم يكن إجماعا فليس لنا عموم الفتوى حجية، ليس لنا هذا العموم حجة علينا يكون دليلا شرعيا في إثبات حكم مثل هذا. هذا أول الكلام. وفيه إن عموم الفتوى ربما يكون محققا، ربما يكون عموم الفتوى محقق، ولكنه لم يبلغ مرتبة الإجماع، وعلى فرض كنه إجماعا أن هذا الإجماع اجتهادي، إنما هو هذه الأدلة التي سنذكرها هو مو اجتهدوا على هذا هذه الأدلة، فلا عبرة بهذا الإجماع لو حصل من عموم الفتوى. وأما عموم النص فلم يرد نص على العموم إلا صحيح زرارة في الحائض، قال عليه الصلاة والسلام: تصنع مثل النفساء سواء. هذه العبارة استفادوا بأن النفساء مثل الحائض والحائض مثل النفساء، لكن الكلام في هذه الرواية أولا إنه دلالته على خلاف المطلوب. نحن نريد أن نقول بأن النفساء مثل الحائض، كما يحرم وطي الحائض وعليه أي على الواطئ الكفارة، يحرم وطي النفساء وعليه الكفارة. نريد نثبت الكفارة هنا، الحرمة واضحة، حرمة الوطي، نريد أن نثبت هكذا أن النفساء مثل الحائض. الصحيح يدل على العكس، يقول الحائض مثل النفساء، كيف نستفيد منه هذا الحكم؟ هذا هو أول الكلام، أن هذه الصحيحة دلالته على خلاف المطلوب، فإن الكلام في أن النفساء كالحائض والنص يدل على عكس ذلك، مع أن مورده خصوص أحكام الاستحاضة، مورد النص في أحكام الاستحاضة، فلذلك الإمام يقول الحائض مثل النفساء، كما أن النفساء تعمل أحكام المستحاضة هي بمنزلة المستحاضة، فالحائض أيضا كذلك. فالنص خارج عن موضوع بحثنا بالكلية، فلا يمكن الاعتماد على مثل هذا النص إلا أن يقال بأنه خبر مقرن عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من أنه يسأل الإمام يقول: إن دم الحيض أيام الحمل يكون غذاء للطفل، فحينئذ فيكون النفساء هو نفس الحيض، بس في حيض يخرج الدم، وفي النفساء إنما يأخذه الطفل، إنما يكون غذاء الطفل. لكنه خبر مقرن، أولا ضعيف السند، ثانيا قضية في واقعة، هي يريد الإمام يبين الحكمة هذا، لكن يترتب عليه حكم شرعي في أن النفساء بمثل هذا الخبر يحرم وطيها وعليه الكفارة، مثل هذا لا يكون دليلا، وهناك أدلة أخرى إن شاء الله.